يعمل في الكتاب أغلب الأوقات ويأتي بالواجبات ويترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات، وذلك بالتعليم والإرشاد والعمل وقيام الليل والمسارعة في الإنفاق في سبيل الله يسابق. قال سبحانه وتعالى بإذن الله، أي إيراثهم الكتاب بإذن الله بإرادته، ذلك يعني إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير. فإذا ما فعلوا إنما بتوفيق الله، فلا يظن الإنسان منهم أنه سابق في الخيرات بقدرته. ومشيئته إنما وفقه الله لذلك، فلا يغتر مسابق الخيرات أنه كذلك، بل يحمد الله على فضله عليه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله العافية. جنات عدن يدخلونها، أي هؤلاء الثلاثة سيدخلون جنات عدن يحلون فيها من أساور، لكن بالنسبة للظالم نفسه سيكون مآل جنات عدن إذا كان واحد ما قدر منه واحد لله. ثم بعد أن يدخل الجنة يرى مصيره في أي طبقة من طبقات الجنة يكون، فقد يكون أدى أعمال صالحة من إنفاق ونحو ذلك، لكن لم تسعفه أن يدخل الجنة ابتداء فيعذب بالنار بمقدار غضب الجبار عليه، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ما دام واحد مسلم يصلي. على المسلم أن يتخلص من صفة الظلم للنفس، وجه أن الله سماه ظالم نفسه أن الظلم إهدار الحق، وضع الشيء في غير موضعه، فهو حق نفسه أن يحفظها من النار فحيث أنه تساهل المعاصي، إذن هو ظلمها، أنه كان ينبغي أن يحفظها بالطاعة حيث أنه ترك طاعة الله الواجب عليه وفعل المعاصي أهدر حقها والأمانة التي أوكله الله بها لكي ينجو من النار ومن عذاب الدنيا والشقاء. فقال سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فسماه ظلوم متى؟ إذا لم يؤدي حقه سبحانه في رعاية الأمانة. والأمانة هنا في التفسير هي التكاليف الشرعية، غسل الجنابة أمانة، طلب العلم أمانة، ائتمنك الله أن تتفقه في دينه حتى تعرف كيف تعرفه، ائتمنك. فإذا ما طلبت العلم فأنت خائن الأمانة، أمرك على قلب العلم الواجب تعرف كيف تصلي كيف تصوم، فإذا ما طلبت العلم فأنت خائن الأمانة، ائتمنك أن تصلي كما تعلمت عن رسول الله. فإذا صرت تصلي على هواك تركت الواجبات وخرجت الأركان فأنت خائن الأمانة، ائتمنك أن ترد الدين لأصحابه إذا استدنت من أحد قرض وقت ما تيسر أن ترجعه ولا تصل القبر وأنت ما سددت دينه على الاستطاعة، فلم تفعل فأنت خائن للأمانة. المقصود أن الرجل يظلم نفسه بنفسه إن لم يلتزم بحق الله أو حق خلقه الذي أمره الله به. وأحسنهم في ذلك السابق الخيرات. فإذا هم ثلاثة أقسام من أهل الإسلام: ظالم لنفسه عنده طاعة وموحد لله لكن ظلم نفسه بفعل الكبائر والذنوب وتسبب في ذلك باختيار صاحب سوء له أو زوجة سوء لم يأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر ذات الدين، أخذ امرأة ليس ذات دين فتسبب في ظلم نفسه لنفسه، لأن المرأة التي هي ليست صالحة شيطانة اللي تأمر بالمعاصي وتنهى عن الطاعة، شيطانة في صورة إنسان فظلم نفسه إذ أنه تزوجها نعم وأطاعها. قال تعالى في المعصية: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. سمى الزوج عدو إذا أمرته بالمعصية وأطاعها في المعصية وأخرته عن الطاعة. يجي يصلي تقول خلك الآن تعبان نام شوي إذا قمت تصلي إن شاء الله، في المسكين يضيع أهوينا قبل المغرب ينقرها نقر. يجي يتصدق يقول كذابين لا تعطيهم شيء، ما يعطوك مالك ولا، وهي ما تعرفهم. يجي يحضر حلقات علم يقول أخرتها حقا وينك ما تجلس معنا، هو يجلس لكن شيطانة. نعم يأمرها بحضور حلقات العلم والاستفادة تقول عندي شغل البيت ما أقدر، وهي تقدر. المهم يتسبب الإنسان في ظلم نفسه بأن يعمل أسباب الوقوع في المعصية: عدم العناية باختيار الصاحب، عدم العناية بالمباحات، ألا يغرق في الشاب في الملذات ولو كانت مباحة فتقسي قلبه فتهون عليه المعصية ولا يشبه، يغرق في المباحات. فالله أباح له الطعام لكن يغرق في الأكل، نهي ما يقوم كل مرة له شبعان 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 لا يستطيع هذا، مو بأحيان أبو هريرة شبع لكن مو كل مرة، فيثقل عن العبادة ويفعلها بغير خشوع وتقطع عينه عن البكاء، هذا خطر على قلبه أنه تكون عينه ما تبكي ولا تغرق، خطر من جهة القلب إذا قسى يتساهل في المعاصي صاحب، هو لا يعمل أسباب رقة القلب كثرة التعبد والتسبيح والاستغفار قلة الطعام، فهو يظلم نفسه فيستغرق الأوقات في تنويع الأطعمة، هذا من أسباب ظلم النفس، أو كثرة النوم أو كثرة الكلام في المجالس، فإن النبي كان يعد كلامه في المجلس يعده العاد، لو أراد العاد أن يعده لأحصاه، وبعض والبعض يظلم نفسه بلسانه يتكلم غير حساب يتكلم غير فكرة، تارة يغتاب تارة يداهن الجليس يغتاب معه، ما يقول هذا حرام، ليس بين عينيه القرآن لا يعمل به، بين عينيه مصلحته، حيث أن مصلحتي تقتضي ترك الإنكار عليه، لأنه انكرت عليه بعيد عني وما انتفع منه ما أنكر عليه. يقول لا كيف هذا تاجر، إذا انكرت عليه قد تجي تحتاجه في مال يقول لك رح ما عندي مال ليش تنكر عليه. فالرجل الصادق لا يهمه أنه يعلم أن المال من الله والنفع من الله ليس من هذا التاجر ولا من غيره، فهو ينكر عليه الخطأ ويريد وجه الله بذلك، كما كان إبراهيم كان أمة أيش قانتا حنيفا مائلا للطاعة لله لا للتجار ولا للرؤساء ولا يريد وجه الله بعمله، ولا يعرف الأمراء إلا للنصح وإقامة الدين لا يعرفهم من أجل مصلحته. جنات عدن يدخلونها هذا جزاؤهم الأقسام الثلاثة. إن كان ظالم نفسه ينقى بالنار حتى يذهب غضب الجبار عليه ويدخل الجنة، وإن كان مقتصد قائم بالواجبات تارك المحرمات ودخل الجنة يدخل الجنة لكن ليس في درجة السابقين، فعلاهم سابق الخيرات له صفات تجده يعمل بقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، غير أن لا يتقدمه أحد في الخير كعمر وأبو بكر الصديق. جاء أبو بكر الصديق إلى النبي بكل مالي أنفق، قال هذا مالي بين يديك استعمله رسول الله في سبيل الله كله بين يديك. فجاء عمر قال يا رسول الله هذا نصف مالي، إذا به يتساءل بالخبر أنه سبق أبو بكر فأعطاه مالي كله. قال سبقني عمر، ما سبقه بشيء إلا وجد أبو بكر أسبق منه. فهؤلاء عاملوا بقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندك صاحب ليس يحضر بعد المغرب فقط الدرس، بل أنه يجلس بعد العشاء لسماع الأسئلة، فيخرج الإنسان من الدرس ولا يسمع الأسئلة، فيتسامع بالخبر أنه صاحبه جلس، يقول ليش يكون أحسن مني؟ اليوم الثاني يجلس لسماع الأسئلة والأجوبة بعد العشاء وما فرقت 10 دقائق، ليش أذهب؟ فالمقصود إذا ما حس الإنسان بالتنافس والمسابقة في الخير فقلبه فيه من النقص بحسب ذلك. إذا ما حس بغيره، ليش فلان يتقدمني يحضر كل درس وأنا ما أحضر درس واحد؟ ليش فلان أتسامع من زوجته من طريق زوجته في اجتماع النساء أنه يقوم معظم الليل وأنا ما أقوم العشر دقائق وأحط رأسي وأنا؟ ليش أكون أفضل منه؟ فالله دعا للتنافس، فالتنافس في الخير عبادة أكثر الناس في غفلة عنها. صار التنافس الآن في إيش؟ في الدنيا، فلان والله فتح له محل كذا وكذا وكذا وكذا، بفتح 5 محلات، فلان رصيده 1 مليار أنا بيصير 2 مليارين. لكن يندر أن يحس الإنسان بغير على نفسه أو بغيره في التنافس في إيش؟ في الخير. أتسامع أن أخاه فلان أن أخوه مواظب على الدرس مواظب على فعل الخيرات، والله كان لكن ما يسألكم منهم، لأن حب الآخرة ضعف في النفوس مع تكالب الناس على الدنيا وزخرفت الدنيا، صار التكالب والتنافس فيه ضد ما أمر الله به. فقال وفي ذلك يعني في الآخرة ليس في الدنيا تنافس المتنافسون، فصار التنافس في الدنيا، صارت علاقات الناس عامتها لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي عند الله شيء، كما قال ابن عباس عام التعارف الناس للدنيا وذلك لا يجدي عند الله شيء، ما يجلس إليه إلا لمصلحته، يحس أنه ما له مصلحة منه يترك الجلوس إليه. فالمهم إذا دخلوا الجنة الأقسام الثلاثة، وإذا جاء نحوهم في سورة ما إيش في قوله تعالى، لا هذه أورثنا في التبيه لا هذه، لكن في قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إنكم نعم وأنتم حينئذ تنظرون، الشاهد قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. سيسلم إذا كان مقتصد يفعل واجبات ترك المنكرات، يسلم من إيش؟ من العذاب، لكن يرتفع بعالي الجنة لا. وإن كان من إيش؟ مكذبين الضالين، فهذه الآية ذكرت إيش؟ الكفار، لكن هذه الآية ذكرت المقصرين من المؤمنين وهي ظالم النفس، لأنه قال أورثنا الكتاب، وأولئك تلك الآية الكفار، لأنه قال مكذبين الضالين فنزل من حميم تصلية جحيم. لكن سؤالي إذن كيف يرتفع الرجل في أعالي الجنات ويكون من المسابقين في الخيرات؟ إيش عليه أن يصنع أول ما يكون حتى يعرف طرق الخير التي تبلغه عالي الجنات إذا عمل بها؟ يطلب العلم، فإذا غفل كأكثر العامة الآن عن طلب العلم ما يعرف كيف طرق الخير حتى يأتيها، يعبد الله خبط عشوى فيفعل بدعة كثير. الآن كنت في زيارة قريبة الحرم، فأنا بين رجلين، رجل يبيع عبد الله مسكين بالحرم، بالرجال والنساء، فوجدتهم ملقين أنفسهم على ستار الكعبة ينصرفون والدمع ينزل منهم. سبحان الله العظيم، في هذه البدعة ويتعلق بستار الكعبة يبكي، لكن في صلاة العشاء والإمام يقرأ آيات مروعة مهيبة في غفلة، مش بيشتري من السوق على صلاة العشاء، مش بيفعل لا آخره، غفلة في القلب. فإذا جاء إلى بدعة التي ما فعلها النبي، يقول ابن عباس ما استلم الربيع النبي للركنين، الركن اليماني ويش والملتزم له بين الحجر، وهذا هذا الملتزم جائز بين الحجر الأسود وباب الكعبة، لكن سائر الكعبة لا يجوز للإنسان أن يمسها ويتمسح بها. فسألت هؤلاء من أين لكم هذا؟ لا جواب، تقليد الأعمى. وآخر قلت له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في أربع مواطن كما في صحيح البخاري، قال ابن عمر كان النبي إذا افتتح الصلاة يرفع يديه للعوذ من كيف إذا ركع وإذا رفع وإذا قام للتشهد كما في حديث آخر. قال لكن يعني الأحناف عندنا يرون أنك تكبر مرة واحدة، ترفع يديك مرة واحدة بس، ما دليلكم؟ قال عن ابن مسعود أنه قال كان النبي يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فقلت لو كان هذا الحديث صحيحا، لو كان صحيحا لكان ينبغي أن تجعله خلاف تنوع من حفظ حجة على من لم يحفظ، فتقول تارة يرفع يديه ثم لا يعود وتارة يرفع في مرة أربع مرات. قال الله تعالى ما تكم الرسول فخذوه، فلا تم في حديث البخاري لأنه ليس عندكم مذهب الأحناف. قلت له الحديث في صحيح البخاري صحيح، قال لا ليس بصحيح لأن الأحناف لم يقولوا به، وأي حديث لم يقل به الأحناف وإن كان في البخاري فهو ضعيف أو منسوخ. نسأل الله العافية، تعصب عظيم. كيف؟ قلت له وهذا الحديث لا يصح. قال علامة الألباني حديث موضوع باطل، وهو كان النبي يكبر أول ما يرفع يفتح الصلاة ثم ما عاد يرفع يديه، يخالف الحديث الصحيح الذي عن ابن عمر كان يرفع يديه أربع مرات. فأكثر المسلمين اليوم بين متعصب وبين صاحب شهوة ونفعي لا يتعرف على الناس إلا من أجل منفعة لا يريد وجه الله بالمعلاقة، وقليل من يصطفى من هؤلاء فيصبح سابق في الخيرات لوجه رب الأرض والسماوات. فكن منهم فإن الدرجة مئة، فإن الجنة مئة درجة، كل بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، فسابق في الخيرات. فلا تقول إلى متى، كل يوم مسابق في الخيرات، في الجنة ذات إيش درجات عظيمة. قال تعالى جنات عدن أي إقامة يدخلونها هؤلاء الثلاثة يحلون فيها، أي يعطون حلية فيها من أساور من ذهب. كيف يجوز للرجال أن يلبسوا أساور الذهب في الجنة؟ نعم يلبسونها لأنها كانت حرام عليهم في الدنيا، أما في الجنة فيلبسون أساور إيش الذهب. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، وكذلك يلبسون اللؤلؤ. فلا يجوز للرجل الآن يلبس أسوار لؤلؤ للنساء، لعن الله شبيه الرجال بالنساء، أما في الجنة فنعم يلبسون ذلك. ولؤلؤا أي مرصع بالذهب، ولباسهم فيها حرير. الحرير حرام عليهم في الدنيا لكن حلال عليهم في الآخرة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني جميعا، ولا في الدنيا تأتي أوقات للإنسان ما يكون في قلبه حزين، يكون عبد الله، حضر دروس العلم، أطاع الله، تصدق، فالله شكور يجازيه بانشراح في صدره. من عمل صالحا من ذكر أنثى ومن فنحن حياة طيبة. لكن يأتيه الحزن عارف، مات ولد، تسافه عليه إنسان وضاق صدره من كلامه، كما حصل حتى للنبي هذا صلى الله عليه وسلم. ولكن معظم وقته منشرح الصدر ولا تأتيه الحزن إلى طائف، على خلاف العبد العاص، معظم وقته الأصل في قلبه الضيق والضنك، ويأتيه الفرح مثل العارض كما قال ابن القيم، إذا راح جلسة يتعشى فيها يحس بشيء من المرح والفرح. إذا خرج يلعب ويسبح مع رفاقه يحس بشيء، ثم يرجع البيت على ما هو عليه. قال ومن أعرض عن ذكري فإن بعشت أمك، يعني معظم حياته. أما في الجنة فيذهب الحزن كله، كله في الدنيا يتبع أحيانا حتى الصالح، يقول النبي إنه لا يغال على قلبي فاستغفر الله. أما في الجنة فينزع الحزن وينزع الملل، يعني ما يمل الإنسان في الجنة، ما يمل. الدنيا جيل، حتى الثري جيل فترة ملل. ابن المشوي يشير بإصبعه إشارة يجي لها المشوي، يبي السيارة الفخمة كل يوم يركب سيارة فخمة، يبني يجي له فترة ملل، يقول كل شيء موجود مليت، ما عاد يحس الحياة لها طعم بالفلوس الكثير. اي نعم، كم بقى صلاة الاستسقاء؟ طيب، إذن لنتوقف عند هذا الحد، لنذهب جميعا على ما يعني تعرفون إلى مصلى متيسر تقام على إثره صلاة الاستسقاء. فإن لم تجدوا فتكونوا كالمضطرين إلى أن تدخلوا إلى المسجد وتصلوها مع من يقيمها، لكننا في المسجد هذا لا نعين على إقامة أمر، يعني وإن كنا لا نقول نجرؤ، نقول بدعة حتى ننظر من سبق في ذلك، لكن مع ذلك نقول أنه ليست من سنة النبي أداء صلاة الاستسقاء في المنازل، فاخرجوا إلى صلاة الاستسقاء الآن خاشعين متذللين راجين الله أن ينزل عليكم القطر، مستغفرين من ذنوبكم، ناويين أن ترجع الحقوق لأهلها حتى يغيثكم الله بالماء، وندعو الله موقنين بالإجابة، معظمين لأمره وذاكرين النبي دعاه فقال اللهم أغثنا فأنزل الله عليه المطر في لحظة، وأن الرجل كلما عظم صلاحه استجيب دعاءه. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.